إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها المسلمون فاحمدوا الله ذي الجلال والكمال والإكرام أن هدانا لملة الإسلام شريعة قد كفلت مصالح الإنسان في كل وقت وزمان ومكان حرصت كل الحرص على صلاحه وتقويم سلوكه ونجاحه وحرصت كل الحرص على تجنبه طرق الردى وإبعاده عن الهوى وإبعاده عن الردى فإن شريعتكم شريعة كمال في كل زمان ومكان كيف لا وقد أخبر رب العزة والجلال كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن هذه الآية كانت من أواخر ما نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إن آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه وأي آية هي فقال يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه والله إننا لنعرف متى نزلت وأين نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الوداع في يوم عرفة نزلت ضحى نعم يا عباد الله فإن الدين دين كمال وجمال للإنسان وصلاح في كل وقت ومكان ومن ذلكم إخوة الإسلام أن الله كفل للمسلم ولغير المسلم حقوقه كاملة مكملة ومن ذلكم ما جاء في وصايا ربكم في تعظيم حق الجار الذي يسكن بالجوار فأوصانا الله جل وعلا في الجيران حقوقا كثيرة كما جاء ذلك وتكرر في الملأ الأعلى على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى ملائكة الرحمن يعظمون حق الجوار وأيضا أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم في الجار أيما وصية فإن للجيران حقوق كثيرة أوصانا الله بها وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم وعظم ذلك شرع الإسلام أيما تعظيم ومن ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا انظر الله أمر بأعظم أمر جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر بتوحيده وحده لا شريك له، ثم نهى سبحانه وتعالى عن أعظم منهي جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإشراك به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أوصانا الله بأعظم ما أوصى به بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن المنكر ببر الوالدين، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن هذه أمور ثلاث معظمة: توحيد الله والعدم الإشراك به وبر الوالدين. ثم بعد ذلك أردف ربنا جل وعلا في حقوق الجوار مفصلة واحدة تلو الأخرى، فقال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى الحقوق واحدة تلو الأخرى. أما ما جاء في وصايا الجوار فقد فصلها الله سبحانه وتعالى على ثلاثة حقوق، فجار له على ثلاثة أصناف. فجار يا عباد الله له ثلاث حقوق، وهو من بينك وبينه نسب وقرابة، فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق النسب والقرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم فله حق الجوار وله حق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الكافر الذي يسكن بجوارك، ليس يربط بينك وبينه لا نسب ولا قرابة، ولا يربط بينك وبينه الإسلام ولا دين، لكن يربط بينك وبينه الجوار. وله حقوق: أن لا يعتدى عليه ولا يظلم ولا تفتش عوراته ولا تنشر سوآته ولا يفتش في بيته ولا يعتدى عليه. وله حقوق الزيارة وله حقوق الوقوف عند الحاجة وغيرها. نعم يا إخوة الإسلام، حتى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذلك، حتى ما جاء ذلك على ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للجيران حقوقا معظمة عند أهل السماوات، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كرر الوصية بالجار، كرر الوصية بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار، قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من الورثة للمال مثل الأولاد والإخوة والأخوات، من كثر ما كرر جبريل عليه السلام وصية النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بالجوار، حتى ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه. وعظم نبيكم صلى الله عليه وسلم الجار والإحسان إليه وحقه، فمن ذلك حتى لو كان أمرا يسيرا قليلا لا يذكر، قال بذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فزد ماءها وتعاهد جيرانك، رواه الإمام مسلم. حتى على سبيل المرق يا إخوة الإسلام، حتى على سبيل المرق، ولو كان جارك كافرا أو كان مسلما أو له قرابة، فتعاهد جيرانك بإطعام الطعام ولين الكلام والإحسان إليهم، أيما إحسان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر: إذا طبخت مرقة فزد ماءها وتعاهد جيرانك. ومن علامات الإيمان وكماله وجماله وإحسانه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، رواه الإمام مسلم. فالإيمان غاية الإيمان الإحسان إلى الجيران لمن كان يؤمن بالرحمن ويخشى يوم الميعاد واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن علامات عدم الإيمان وضعف الإيمان في قلب الإنسان هو أذية الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواه الإمام البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حق الجار حتى قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ثم رهب عليه الصلاة والسلام في أذية الجوار فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، متفق عليه. ثم بعد ذلك جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي الأكيد بقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يحلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بلا حلف ولا أيمان، ويكرر هذا الحلف 3 مرات. من هو يا رسول الله الذي لا يؤمن؟ قال: والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، متفق عليه. يعني جاره لا يأمن شره ولا سطوته ولا اعتداءه، يخاف الجار من الجار أن يعتدي عليه. فهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان بثلاثة أيمان مؤكدة منه عليه الصلاة والسلام. خير الناس يا عباد الله عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الجار الذي يكون خيرا لجاره. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، إخوة الإسلام، فإن للجيران حقوق كثيرة، والجار الصالح والجار الطيب والجار المبارك من علامات سعادة الإنسان، والجار السيء والجار المؤذي والجار السوء والجار الشر من علامات شقاوة الإنسان. إخوة الإسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع، رواه الإمام الهيثمي. ومن حقوق الجار على جاره أن يبدأه بالسلام إن كان مسلما، وأن يتبسم في وجهه، وأن يعينه إذا استعانه، وأن يقف معه عند حاجته، ويعوده في مرضه، ويقوم معه في المصيبة، ويفرح بفرحه ويحزن بحزنه. القلب يكون بجوار القلب كما كان الدار بجوار الدار، يفرح بفرحه ويعفو عن زلاته، ولا ينشر سوآته، يصبر على أذاه، لا يكشف سره ولا يهتك عرضه، يغض بصره عن عوراته، يحفظ أهله وماله في حضرته وفي غيابه. وفي زمن انفجار وسائل التدمير الإخلاقية، أصبح الجار يبحث عن هتك عار جاره، وينشر سوءته، ويصور أهله عوراته. وذلك يا عباد الله لما جاءت الحقوق متكررة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حقوق الجوار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذلك لأسباب عدة، منها أن الجار يعرف خبايا جاره لربما أكثر من أخيه الذي هو من أمه وأبيه، وذلك لأن ممكن يكون أخيك في بلد لا يعرف دخول أهلك وخروجهم ودخول طعامك وإخراجه، ولا يعرف من زارك ولا يعرف من حضرك في حضورك وفي غيابك. لكن الجار يطلع على أمور خفية عن كل الناس، فلربما سمع صوتا للأهل وللنساء وللبنات وللأولاد، ولربما رأى في عينه، ولربما اطلع. ومن عادات الجاهلية قبل الإسلام ومن جميل مكارم الأخلاق الصد عن عورات الجيران، حتى قال عنترة الشاعر الجاهلي: أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها، يعني أصد عن نساء الجيران حتى يذهبوا ولا أنظر إليهم. وهذه من عادات الجاهلية ومن جمال كرمهم، فكيف بنا يا معشر المسلمين في زمان وللأسف أصبح الاعتداء على القريب أولى وأجمل وألذ من البعيد عند من لا إيمان له ولا رادع ولا مروة ولا رجولة، فتجد التحرش بين الجيران أصبح كثيرا فظيعا، يستحي الإنسان أن يسمع منه شيئا أو ينظر إليه، وأصبح التصوير ونشر عورة الجيران يتفاخر فيها الجار على جاره. الجار يا عباد الله لم يشارك في بناء جارك ولو بحجرة واحدة ولا في درهم واحد، لكنك إذا ابتليت بجار السوء كرهك المنزل وما أنفقت فيه من مبالغ عظيمة كثيرة. فهذا أبي الأسود الدؤلي رحمة الله عليه الذي سمي المسجد باسمه كان في البصرة وله جار سوء آذاه في جاره في جواره وآذاه في أهله، ثم باع منزله بدراهم قليلة والمنزل له مبلغ أكثر من ذلك بكثير، فقيل له لما بعت المنزل بهذا المبلغ ويستحق أعلى، فقال بعت جاري ولم أبع داري. فأصبح مثلا يغرب به المثل أن الجيران يشترون قبل الدار، كما نقول اشتري الجار قبل الدار، اسأل أولا من هم جارك ومن هم خلانك، فهؤلاء إن كانوا صالحين هنئت في هذا المنزل، وإن كانوا فاسدين حزنت في هذا المنزل وأصابك الهم والغم وغير ذلك. فأحسنوا اختيار جيرانكم يا عباد الله قبل أن تجتهدوا في اختيار الدار. رجل باع بيته كما قيل كما ذكرنا عن الأسود عن أبي الأسود الدؤلي، ثم أنشد غيره أبياتا تتلى فقال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيراننا تعلو الديار وترخص. وجاء رجل لأحد أئمة السلف عبد الله بن المبارك وكان له جار يهودي أو نصراني، فأراد بعض المسلمين أن يشتري هذا الجار قرب هذا الإمام ليستفيد من جواره، فزادوا عليه المبلغ فلم يبع، ثم رفعوا المبلغ فلم يبعه، ثم زادوا حتى رأوا أن هذا الكافر قد بالغ بسعر منزله، فزادوا زادوا زادوا وهو لم يبع ولم يفكر أن يبيع، ثم قيل له إن هذا المنزل لا يستحق أصلا هذا المبلغ الكبير بالنسبة لهذا المنزل، فلماذا لم تبعه؟ وهل لك نية أن تبيع هذا البيت ولا أو أنك تبحث فقط عن هذا السعر؟ قال لن أبعه ولن أبعه. فجار عبد الله بن المبارك لا يبدل مهما كان المبلغ. هكذا يا عباد الله لما كان هذا الإمام على السنة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه زار جارا له يهودي سمع ابنه في مرض فدخل عليه عليه الصلاة والسلام ورأى الغلام ينازع فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال والده اليهودي أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى جاء في ذكر الحديث أنه ما أن خرج من المنزل فسمع صوت النساء يبكون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إخوة الإسلام أحسنوا إلى جيرانكم وغضوا الطرف عن سوآتهم واصبروا على أذيتهم وإياكم وأذى الجار، فإن هذا مما جاء فيه تأكيدا في الشرع المطهر. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا ويا خالقنا أن ترحمنا وترحم جيراننا، وأن تغفر لنا وتغفر لجيراننا. اللهم اغفر لمن له حق علينا، اللهم استر من سترنا، اللهم استر من سترنا، اللهم استر من سترنا، اللهم استرنا في دنيانا وفي أخرانا. اللهم ابعثنا يوم القيامة مسرورين مستورين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر راية التوحيد والسنة في كل أرض وبقعة، وذل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.